يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، فهذه رساله شيخ الاسلام او هذه اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فيما نقلها عنه هذا الامام وهو علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، والتي اشتهرت هذه الرسالة باسم الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وموضوع هذه الرسالة أن هذا الإمام انتقى من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختياراته الفقهية وترجيحاته ما كانت يعني انتقاء من علمه رحمه الله رحمة واسعة في مسائل الخلاف التي وقعت في أبواب الفقه، وابتدأها بكتاب الطهارة على طريقة أهل العلم في ترتيب كتب الفقه. واعتنى العلماء بهذه الرسالة فألفت مؤلفات إما تحقيق وإما شرح وتعليق وغير ذلك مما سلكه العلماء مع هذه الرسالة لهذا الشيخ الإمام، وذلك لأمور من أهمها ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من سعة العلم والدراية بعلم الحديث والفقه، ما جعله متميزا في هذا الباب، ولذلك كانت له من الترجيحات الدقيقة والاختيارات الفقهية كذلك التي تدل على نظرته العميقة، ما يدل على غزارة علمه ورجاحة رأيه رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك اعتنى العلماء بترجيحاته لما رأوا منه هذا الاطلاع وهذه السعة في العلم، كذلك ما تميز به علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من التجرد للدليل والاعتبار بقوة المأخذ سواء من جهة الدليل أو المدلول، وكذلك بعده تمام البعد عن التعصب بكل صوره ومظاهره، فقد كان إماما متجردا للدليل والحجة والبرهان، لا يعرف للتقليد طريقا ولا يؤثر فيه أقوال الأئمة إن كان قولهم مخالف للدليل، ولذلك ربما في بعض الترجيحات كما سيأتي معنا يخالف قول الأئمة الأربعة جميعا، ويكون قوله مخالف لقول الأئمة الأربعة. ولهذا كان هذا من سبب ابتلائه رحمه الله تعالى، وقد ابتلي بالسجن مرتين، بل كان سجنه الذي توفي فيه رحمه الله بسبب صرامته وتجرده للحجة، وإن خالف قول ماذا؟ الجمهور وقول الأئمة الأربعة، وكفره بعض أهل زمانه وماذا سلط عليه بعض العلماء الأمراء والسفهاء ومع ذلك صبر رحمه الله وتجرد للدليل. وكذلك مما تميز به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتاباته واختياراته، ولهذا اعتنى العلماء بها اعتناء كثيرا، سعة علمه ليس فقط علم الحديث والفقه، بل بعلوم كثيرة من العلوم المساعدة كأصول الحديث وأصول الفقه والقواعد الفقهية وغير ذلك من العلوم الكثيرة التي زادت في قوة وكذلك قوة ترجيحه وكذلك اختياراته رحمه الله رحمة واسعة. وهذا قليل من كثير مما جعل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الإمامة وكذلك اعتناء الناس لعلمه ما لم يكن لغيره رحمه الله رحمة واسعة. وسنرى ذلك إن شاء الله في الاختيارات التي ستمر بنا بإذن الله تعالى. وبعد كل الذي قلنا لا يمنع أن يكون هذا الإمام على جلالته وعلى إمامته أن يكون في بعض أقواله التي ذكرها أو كذلك أفراد ستمر بنا من الأقوال التي انتقد عليه بعض العلماء كذلك، وكان القول الراجح عند البعض الآخر لقوة مأخذ الدليل، كما تعلمنا منه رحمه الله رحمة واسعة التجرد للدليل والحق والحجة والبرهان. فكذلك إذا وجدنا من خالفه من العلماء والأئمة فإننا ننظر بهذا الاعتبار، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نبتدأ في القراءة بهذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هكذا جاء في هذه النسخة الابتداء بالبسملة والاتباع بالاستعانة والدخول في الكتاب مباشرة، وهذا من الاختصار الذي قد يسلكه بعض العلم أهل العلم إذا أراد سرعة الشروع في الدخول إلى الكتاب. وبعضهم ذكر غير هذا. أما البدء بالبسملة كما تقدم معنا قريبا اقتداء بكتاب الله، فإنه ابتدى بالبسملة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يكتب كتبه، وكذلك بسنة الأنبياء والرسل من قبل كما مر معنا في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. وأما ذكر الاستعانة فلأنها ذكرت في فاتحة الكتاب بعد الحمدلة، ولذلك قد يختصر بعضهم فيبدأ بالاستعانة، ولأن الاستعانة متضمنتها البسملة ويكتفى بالبسملة فيؤكد عليها كما أكد عليها في الفاتحة، فهو كما قال بعض العلماء من ذكر الخاص بعد العام تأكيدا ماذا له لأهميته، مثل قول الله عز وجل ماذا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى من الصلوات ولكن خصت بالذكر لأهميتها. وهكذا كذلك الاستعانة مذكورة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كما قال العلماء للاستعانة، من معانيها الاستعانة باسم الله سبحانه وتعالى، فكأنك تقول بك يا الله أستعين في عملي هذا، إن كان كتابة أو كان ماذا قراءة أو كان تأليفا أو نحو ذلك، مع التبرك بسم الله جل وعلا ولفظ الجلالة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب فعال بمعنى مفعول، وهذا كثير في اللغة أن يأتي فعال بمعنى مفعول، فكساء بمعنى مكسو، ولباس بمعنى ملبوس، وهكذا كتاب هنا بمعنى مكتوب، أي معناه هذا مكتوب في أحكام الطهارة، هذا مكتوب في أحكام الطهارة. والطهارة معناها في اللغة مأخوذ من التنقية، ولكن كما لا يخفى على من عرف العربية أن القاعدة عند أهل العربية اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فإذا قلنا أن فيه معنى التنقية فليس معناه هو التنقية، بل تنقية وزيادة، تنقية وزيادة، وهذا هو معنى الطهارة، شيء يتضمن التنقية وزيادة. والطهارة في الشرع تأتي بالمعاني، تأتي بمعان، فتأتي بمعنى الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية. أما الطهارة المعنوية فهي الطهارة من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي ونحوها، وأما الطهارة الحسية فهي طهارتان: طهارة من الخبث كالنجاسات ونحوها، وطهارة من الحدث كالحدث الأكبر والأصغر، كما هو معلوم في كتب الفقه. وكما مر معنا أن هذا الكتاب ليس هو كتاب فقه يمر على مسائل الفقه مسألة مسألة، ولكنه كتاب ماذا؟ اختيارات، يعني يذكر الناقل عن هذا الإمام ما اختاره هذا الإمام فيما اختلف فيه العلماء من مسائل في هذا الكتاب أو في ذاك الباب على حسب المذكور. وهنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن مثل هذا النوع من التأليف لا يستوعب كل مسائل الكتاب مسألة مسألة، لأن بعض المسائل وقع فيها ماذا؟ الاتفاق، إذن لا يحتاج أن يذكر فيها اختيار ما دام أن اختياره هو اختيار الأئمة، ليس في المسألة خلاف. الأمر الثاني أنه يذكر الاختيارات فيما رجحه الإمام فيما وقع فيه الخلاف وبلغه ترجيح هذا الإمام، إذن بعض المسائل قد يكون له ترجيح فيها ولكن لم يبلغ الناقل وإنما بلغت ماذا؟ غيره. ولذلك نجد أحيانا في مسألة الاختيارات أن بعض العلماء ينقلون بعض الاختيارات ثم يأتي إنسان آخر ينقل اختيار آخر عن نفس الشيخ، وهذا ليس تعارض إذا كان كلا من نقل محل ثقة وأمانة ودراية، فيكون أحدهما عنده ماذا؟ زيادة علم، وهذا ما يسميه أهل الحديث بماذا؟ مبحث ماذا؟ ها عندك؟ ها عندك؟ ماذا يسمى في علم الحديث؟ عندك؟ ها؟ من يجيب؟ زيادة الثقة، نعم، ما يسمى بمبحث زيادة الثقة، يعني هذا عنده علم زيادة عن الآخر، لا يعني ذلك أن الآخر كذب أو أنقص، كما لا يعني أن الثاني كذب، بل هذا نقل ما علم وهذا نقل ماذا؟ ما علم. والأمر الثالث أنه قد يذكر الناقل ترجيحا بلغه في زمان، وبلغ غيره ترجيح يخالفه في زمان آخر، وهذا ممكن يقع أو لا؟ ممكن يقع. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله له اختيارات في مذهبه القديم، وله اختيارات في مذهبه ماذا؟ الجديد. فمن نقل اختياراته في المذهب القديم أصاب أم أخطأ؟ ها؟ أصاب، لأنه نقل شيئا في ما بلغه وسمعه من ذلكم الإمام. ثم في المذهب الجديد حصل للإمام الشافعي رحمه الله أنه وقف على أشياء من العلم من الحديث ولقائه بالعلماء والأئمة ما اقتضى أن يغير رأيه في عدد من المسائل، فسمي مذهبه ماذا؟ الجديد. فمن نقل عنه المذهب الجديد أصاب ما اخطأ؟ كذلك أصاب. إذن هنا نحتاج إلى ترجيح، أين الراجح من قول هذا الإمام؟ لابد أن نعرف ماذا؟ التاريخ. في فرق، انتبهوا، هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن نعرف الراجح من كلام هذا الإمام، فإذا أردنا أن نعرف الراجح فيما ينسب لهذا الإمام نحتاج أن نعرف ماذا؟ الأول أو الثاني؟ الأول أو الأخير؟ الأخير. الأخير من كلام الإمام هو ماذا؟ الراجح عند هذا الإمام. واضح؟ الراجح عند من؟ هذا الإمام. لكن هل دائما الراجح عند هذا الإمام هو الراجح حقا؟ لا. لماذا؟ لأن الراجح عند هذا الإمام قد يكون كذلك ماذا؟ خلاف الصواب، لأن الدليل في المسألة قد يكون خفي عليه، قد يكون كذلك يعني ليس بصحيح، والصحيح هو خلافه، ونحو ذلك من أسباب الخلاف التي ذكرها العلماء. ويضرب مثال لهذا عن بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، تذكر له في بعض المسائل 3 روايات، والإمام أحمد من أكثر الأئمة في تشعب الاختيارات عنه، فتجد في كتب تلامذته وأهل مذهبه يقولون وللإمام أحمد رحمه الله رواية بكذا ورواية بكذا ورواية بكذا، 3 روايات وأحيانا 4 روايات. ما هو السبب؟ السبب أن الإمام أحمد رحمه الله كان رجاعا، إذا بلغه الدليل يرجع، إذا ناقش في مسألة وظهر له خلافها رجع، فربما يقول ثم يظهر له الدليل خلافه فيرجع، ثم يظهر له خلافه فيرجع، ثم يظهر له خلافه فيرجع، فيكون له في المسألة أكثر من قول. ولذلك يحتاج أن ننظر في هذا الذي ينقل عن الإمام بنظرين كما تقدم معنا. ما هذا النظران؟ ها جمال، النظر الأول السؤال، ينقل عن الإمام أحيانا عدة أقوال، مثل الإمام أحمد ينقل عنه 3 أقوال 4 أقوال، فيحتاج أن ننظر إلى هذا المنقول بنظرين سبق التنبيه عليهما قبل قليل. ما هو النظر الأول؟ معرفة الأول من الآخر من كلام الإمام، لأننا بهذا نصل إلى ماذا؟ أن الأخير هو الذي يرجح هذا الإمام. نعم، الأخير من أقواله هو الذي يرجح هذا الإمام. ولذلك تجد العلماء أحيانا يهتمون من كان آخر التلاميذ لقيا بهذا الإمام، فأقواله هي الأخيرة لأنه آخر من نقل عنه. ولذلك تجد في مسائل ابنيه صالح وعبد الله ينبئون أحيانا وكان هذا آخر قول أبي في المسألة، ينبه على مثل هذا، وكان هذا آخر قول أبي في المسألة، أو يقول مثلا وكان هذا قوله قبل أن يموت بكذا كذا ليلة، يعني معناه إيش؟ يشير إلى أن هذا آخر ما وقف عليه قول الإمام. ما هو النظر الثاني؟ ها؟ نعم، أن ننظر إلى الراجح، هذا الذي وصل إليه الإمام عرفناه، بقي ما هو الراجح في هذه الأقوال، ما هو الراجح في هذه الأقوال. وهذا التنبيه أنبه إليه، لأن سيمر بنا إن شاء الله من هذا القبيل في المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأحداث المانعة. هذا توضيح للطهارة، تارة تكون من الأعيان النجسة مثل الغائط والبول، هذا إيش؟ طهارة حسية كما قلنا من الخبث، هذا اللي يسميه العلماء والفقهاء الطهارة من الخبث. وتارة من الأعمال الخبيثة، وهذا هي طهارة إيش؟ المعنوية، طهارة من الكفر والشرك والنفاق والبدع والمعاصي ونحوها. قال: وتارة من الأحداث المانعة، يعني المانعة لما أمرنا الله عز وجل بالتعبد له به كالصلاة مثلا، فهذا يسمى الطهارة من ماذا؟ من عند من؟ عند من الطهارة من ماذا؟ من الحدث، الطهارة من الحدث، كالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، يعني الجنابة ونحوها. قال رحمه الله تعالى: فمن الأول قوله تعالى: وثيابك فطهر، على أحد الأقوال. وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني من الأول أي الطهارة من إيش؟ من الأعيان النجسة. وثيابك فطهر، أي طهر من ماذا؟ النجاسات. ولهذا يذكر العلماء هذه الآية في كتاب الطهارة، يعني قبل أن تصلي عليك أن تتفقد الملبس والمكان الذي تصلي فيه، فإنك تحتاج إلى أن تتأكد من طهارته. وهكذا طهارة البدن من وجود النجاسات، فإذا وجدت فأنت مأمور بتطهيرها. فإن قيل: من أين أخذنا هذا التثليث؟ أجاب العلماء: من الأدلة وعموماتها، فذكر الثياب من باب أولى البدن، وذكر الثياب من باب أولى موضع السجود، ثم حديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على المكان الذي بال فيه ذلكم الأعرابي، ودل ذلك على لزوم تطهير المكان الذي يصلى فيه. وقوله على أحد الأقوال، لأن القول الآخر، وهذا يدلك على حاجة حامل العلم وطالبه إلى معرفة العلوم كلها، لأن العلوم مترابطة. هذا هو أحد الأقوال، يعني من مما ذكر في تفسير الآية. فهناك أقوال أخرى، من هذه الأقوال أن المراد بالطهارة هنا الطهارة المعنوية، أي الطهارة من إيش؟ من الشرك، أي من الشرك، يعني طهر ثيابك وقلبك وجسدك من الشرك، فيكون توجهك لله خالصا، وكذلك كل ما تملك وكل ما تلبس يكون لله سبحانه وتعالى خالصا. واستدلوا بدليل الاقتران في قوله سبحانه وتعالى بعده: وثيابك فطهر ماذا؟ والرجز فاهجر، فأمره بهجر الأوثان. قال: وقوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، كذلك استدل بها على الطهارة من الخبث، وهذا أحد الأقوال في تفسير الآية، وجاء أن المراد به الطهارة من الحدث ومن الخبث معا، من الحدث والخبث معا. قال رحمه الله: ومن الثاني قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمراد بالتطهير ها هنا هو الطهارة من إيش؟ من الأعمال الخبيثة، يعني الطهارة المعنوية. قال رحمه الله: ومن الثالث قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا الطهارة من ماذا؟ من الأحداث، لأنه ذكر الجنابة. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في الطهور، هل هو بمعنى الطاهر أم لا؟ وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة، فقال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي: الطهور متعد والطاهر لازم. وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي. وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم الظاهر والتعدي النحوي اللفظي، ويراد به التعدي الفقهي. فالأول هو أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به، ما لم ينصب المفعول به، ويراد بالتعدي ما نصب المفعول به. فهذا لا تفرق فيه العرب بين فاعل وفعول في اللزوم والتعدي. فمن قال إن فعولا هذا بمعنى فاعل، من أن كلا منهما ينصب المفعول به كما قال كثير من الحنفية، فقد أصاب. ومن اعتقد أن فعولا بمعنى فعل الماضي فقد أخطأ. وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء هو الذي يتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان طاهرا ولم يتطهر به كالأدهان والألبان. وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ طهور، فكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور. وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهورا معدول عن طاهر، وإنما هو اسم لما يتطهر به، فإن العرب تقول طهور ووجور، ولم يتطهر به ويوجر به وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر. فطهور هو صيغة مبنية لما يفعل به وليس معدولا عن طاهر. ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال في الآية الأخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره، وكذلك الطهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة، وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان، وتلك لا يمكن أن يتطهر بها، فهي طاهرة ليست بطهور. قلت: وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس والله أعلم. قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسألة. وذكر القاضي أبو يعلى أن فائدة الخلاف في ذلك أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركة غير الماء له في الطهارة. قال أبو العباس: وله فائدة أخرى، وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وغيره ليس بطهور، فلا يدفع، وعندهم الجميع سواء. طيب، ها هنا مجموعة من المسائل. أصل هذه المسألة خلاف العلماء في التفريق بين لفظ الطهور والطاهر، وأصل هذا التفريق أنهم اختلفوا هل يوجد ماء طهور وآخر ماء طاهر، ثم ما هو من فمنهم من الفقهاء من قال لا يوجد ماء طاهر وآخر طهور، بل كله شيء واحد. ومنهم من قال يوجد هناك ماء طاهر وآخر طهور، ثم اختلفوا ما هو هذا الماء الطاهر وما هو هذا الماء الطهور. إذن عندنا الآن خلاف في وجود هذا المسمى، أي التفريق بين الطهور والطاهر أولا، ثم وجود ماء يحمل هذا المسمى وآخر يحمل المسمى الآخر، ثم ثالثا هل يوجد فرق بين الماء الذي حمل، إن قلنا أن هناك فرق بين هذا المسمى وهذا المسمى، وهناك ماء يحمل هذا المسمى وآخر يحمل هذا المسمى، فهل بينهما فرق في كون أحدهما له صفات تختلف عن الآخر؟ هذه ثلاثة مسائل وقع فيها الخلاف، ونظر العلماء إليها بعدة اعتبارات. من هذه الاعتبارات النظر إليها من جهة الفرق اللغوي لها، يعني في اختلاف في لفظ طهور وطاهر، فنظروا إليه من جهة اللغة، قالوا من جهة اللغة هذا يدل على أنه يتعدى إلى غيره وهذا لا يتعدى إلى غيره. وفائدة هذا النظر والمتعدي وغير المتعدي أنه الذي أثره يصل إلى شيء آخر. فأنت مثلا حين تقول ذهب زيد، حصل فعل الذهاب من زيد، هل وقع فعل الذهاب من زيد على شيء؟ ها؟ ما في شيء وقع عليه. لكن إذا قلت ضرب زيد، هل انتهى الكلام؟ ما انتهى الكلام، ضرب زيد في شيء ناقص. من المضروب؟ إنسان لابد أن يذكر، عرفت؟ فالأول يسمى فعل ماذا؟ لازم، يعني لا يحتاج إلى شيء زائد عن الفاعل. والثاني يسمى إيش؟ متعدي، يحتاج إلى شيء يتعدى عن الفاعل وهو ماذا؟ المفعول. فلذلك انظروا هذا المعنى اللغوي، ولهذا نقول العلوم مترابطة، العلوم مترابطة. نظروا إلى هذا فقالوا كذلك له طاهر وطهور، أحدهما فيه معنى التعدي زيادة عن الآخر، يريدون أن يصلوا بهذا إلى ماذا؟ هل هناك فرق من جهة الشرع، أحدهما يصلح التطهر به والآخر لا يصلح التطهر به؟ لماذا؟ قالوا لوجود الفرق اللغوي كذلك يوجد الفرق ماذا؟ المعنوي في ذلك في الشرع. وسيأتي معنا أن الصحيح بدلالة الأدلة أنه إذا وجد وصف الماء الشرعي فإنه طاهر وطهور، لا فرق بين طاهر وطهور إذا وجد وصف الماء. فالصحيح لا يوجد ماء يسمى ماء ثم هو يكون طاهرا وليس ماذا؟ وليس مطهرا. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذن المسألة الأولى وقع خلاف في اللفظ، نعم، وقع خلاف في النحو، نعم. هل يستلزم هذا الخلاف في اللفظ والخلاف في المعنى اللغوي والنحوي أن يقتضي ذلك ترجيح ما قاله بعض الفقهاء؟ الصحيح لا، الصحيح لا، وسيأتي معنا الكلام على هذا في المسائل الآتية. بعد أن ذكر مسألة التعدي اللغوي انتقل إلى التعدي الحكمي الفقهي، فقال فيراد به أن الماء هو الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف ما كان طاهرا ولم يتطهر به كالأدهان والألبان. الصحيح أننا إذا قلنا ماء فهو طاهر مطهر، لكن إذا قلنا أدهان وألبان هل هذا ماء؟ هذا ليس ماء، هذا ليس ماء. إذن هو وإن كان طاهر لكنه ليس مطهر. هل هو ليس مطهر لكونه ماء ليس مطهر؟ لا، لكونه ليس أصلا ماء، لكونه أصلا ليس ماذا؟ ليس ماء. لهذا كان الصحيح في هذه المسألة هذا الترجيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو وسط بين هذه الأقوال، فليس قوله قول الحنفية وليس قوله قول الأئمة الثلاثة الذين خالفوا ماذا؟ الحنفية، فصار قوله قول مستخلص من قول هؤلاء الأئمة الأربعة، وذلك أن الماء إذا وصف بأنه ماء وهو طاهر فالصحيح أنه كذلك ماذا؟ مطهر، يصح التطهر به. وعلى هذا إذا خالط الماء شيء من الطاهرات فلم يسلبه اسم الماء، لم يسلبه اسم الماء، فهو لا يزال ماذا؟ ماء. إذن هو طاهر ومطهر في نفس الوقت. فعندك ماء خالطه أوراق الأشجار فصار لونه متغيرا وطعمه متغيرا ورائحته متغيرة، لكن هل لا يزال يسمى ماء؟ لا يزال يسمى ماء. إذن يجوز التطهر به؟ الصحيح يجوز التطهر به، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال لا يجوز التطهر بمثل هذا الماء. لماذا؟ قالوا لأن أوصاف الماء تغيرت. قال العلماء، وهذا هو الراجح وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه وإن تغيرت ما دام وصف الماء لا يزال ومسمى الماء لا يزال موجودا، مسمى الماء لا يزال موجودا، فهو ماء طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، ليس طاهر غير مطهر، بل هو طاهر ومطهر. لكن إذا نزع اسم الماء فغلب ما خالطه، مثل عندك ماء خلط معه أوراق الشاي، بعد خلط أوراق الشاي تسميه ماء أو شاي؟ ها؟ سميه شاي. إذن هل يجوز التطهر بالشاي؟ الصحيح لا، لا يجوز التطهر بالشاي، لأن الشاي ليس بماء، قد انتزع اسم الماء. وهكذا كذلك عندك حليب وضعت له ماء، أو ماء وضعت له حليب، لا يزال يسمى إيش؟ حليب. إذن لا يجوز التطهر به لأنه ليس بماء، والله إنما تعبدنا بالتطهر بماذا؟ بالماء. فإذن لا يصح أن نقول هناك طاهر غير مطهر، لأنه لا يوجد ماء طاهر غير مطهر، كما لا يصح أن نقول أن الحليب طاهر وهو غير مطهر، لنقول لأن الحليب أصلا ليس بماذا؟ ليس بماء. لكن إذا خالط الماء شيء يسير من الحليب، إيش نسمي الماء هذا؟ صار أبيض فيه بياض، لكن كما يقول عندنا بعض العامة غبش مغبوش، ها؟ فهذا الذي عكر صفاء الماء هل نزع منه اسم الماء؟ لا، ما نزع منه اسم الماء، إذن يبقى هو ماذا؟ ماء، ويجوز التطهر به. بل إذا تغير لونه لكن بما لا ينزع منه الاسم، مثل مياه السيول فيها تراب وأشجار وأشياء، إيش تسميه إذا رأيت الماء ماء السيل يجري؟ تسميه ماء، ماء سيل. يجوز التوضأ به؟ يجوز التوضأ به ولو تغير لونه، واضح؟ فهذا هو خلاصة هذه المسألة من جهة الحكم الفقهي. ثم أشار رحمه الله بقوله وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهور معدول عن طاهر، لأن الصحيح أنه ليس معدول عن طاهر، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع، أما من جهة اللغة فالقاعدة عندنا أن اختلاف المبنى يدل على إيش؟ على اختلاف المعنى، على اختلاف المعنى. ف ليس هذا معدول عن هذا، ولكن الصحيح أنه ينبغي أن نفرق بين أن نضع هذا الاسم في موضعه الصحيح، فإن وضعناه في الماء فما دام يسمى ماء فهو طاهر ومطهر، وإذا وضعناه في غير الماء فهو ماذا؟ ليس بمطهر ولو كان ماذا؟ ولو كان طاهرا. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.